بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس التاسع في القراءة والتعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تعالى، ولا زلنا في كلامنا حول كتاب الطهارة، وكنا وصلنا إلى باب نواقض الوضوء، وتكلمنا في المجلس الفائت عن بعض نواقض الوضوء والتي وضحتها الأدلة كما هو في هذا الكتاب، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، ثم قال: وفي إسناده ضعف أيضا. وهذا حديث منكر، أخرجه أبو داود في سننه. وهذا يدل على أن النوم ناقض للوضوء، وهو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور بالكلية، فمن نام نوما كاملا عليه أن يتوضأ، لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء، لحديث صفوان ابن عسال المرادي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن لا ينزعوا خفافهم وهم على سفر، وأن يمسحوا على الخفاف إذا كان الحدث من بول أو من غائط أو من نوم. أما إذا أصابتهم الجنابة فعلى المرء حينئذ أن يغسل رجليه مع الغسل الكامل، فلا بد أن يخلع الخفين. هذا هو المعنى. فدل الحديث على أن النوم ناقض للوضوء. وأيضا في الحديث حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني، وزاد الطبراني: ومن نام فليتوضأ. ومعنى العين وكاء السهي، الوكاء هو الرباط. الرباط إذا أراد الإنسان أن يربط على شيء، فهذا الرباط يقال له وكاء. وكاء السهي أي رباط حلقة الدبر اللي هي الشرج. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فيخرج من الإنسان ريح وهو لا يدري وهو لا يشعر. هذا هو المعنى. وهذا من باب الأحكام المعللة. الأحكام المعللة بعض الأدلة تأتي بالحكم وبعلة الحكم، فهذا من باب الحكم المعلل، لأن العلة إما علة منصوصة وإما علة غير منصوصة، يعني علل الأحكام. هناك بعض الأحكام نص على علتها، كحديث مثلا: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقوله فإنها تذكركم الآخرة هذه علة. ومن ذلك مثلا نهي النبي عليه الصلاة والسلام في فترة عن ادخار لحوم الأضاحي، وذلك من أجل الدافة أي من أجل المجاعة، ثم بعد ذلك يعني أباح النبي الادخار، لأنهم كانوا يجففون اللحم في الصحراء ويقددون اللحم فيحتفظون به لأيام وشهور. الشاهد أن العلة مبينة في هذا الدليل لأجل المجاعة. وفي هذا المعنى باب أو شيء كثير. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار. وهذا الحديث دليل على القاعدة التي تقول: اليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول إلا بيقين. يعني الإنسان محدث، ثم جاء الشيطان فنفخ في مقعدته حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح، يقع الشك في قلب الإنسان هل خرج منه ريح أم لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أي صوت الريح، أو يجد ريحا. وهذا دليل على أن الريح ناقض من نواقض الوضوء، الريح ناقض من نواقض الوضوء، فكل ما يخرج من السبيلين من البول أو الغاء أو الريح أو الدم أو القيح أو أي سائل يخرج من السبيلين فإنه يبطل الوضوء. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا أخرجه مسلم. يبقى حديث مسلم وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال الحافظ: وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. وحديث عبد الله بن زيد لفظه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم. يبقى عندنا هذا المعنى من حديث أبي هريرة عند مسلم، ومن حديث ابن عباس عند البزار، ومن حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم. ثم قال: ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وهو الحديث الذي تقدم آنفا. ثم قال رحمه الله تعالى: وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. قال: وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. وهذا حديث ضعيف، أخرجه الحاكم وابن حبان، وتمامه عندهما حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. وهذا يعني حتى يتيقن، فاليقين لا يزول بالشك، فمن شك في الحدث فالأصل أنه متطهر، من كان متطهرا وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة. أما من كان محدثا وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث، يطالب حينئذ بأن يتطهر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. وقضاء الحاجة هي التبول والتبرز. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. أخرجه الأربعة وهو معلول. وهذا حديث منكر، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث لا يصح. ومن فقه هذا الحديث أنه يكره استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى إلى مكان قضاء الحاجة. يعني الإنسان إذا دخل الخلاء فلا ينبغي أن يدخل ومعه مصحف أو معه شيء فيه ذكر الله، أو يكون الهاتف مثلا يشتغل بالقرآن أو يشتغل بالأدعية أو بذكر الله تعالى. الإنسان يدخل الخلاء ولا يستصحب هذه الأشياء التي فيها ذكر الله تعالى، لأن هذا موضع يحضر فيه الشيطان. الشيطان إذا دخل الإنسان الخلاء ولم يذكر اسم الله تعالى ولم يقل الأذكار الواردة، فإن الشيطان يصاحبه حتى ينظر إلى عورته، فهذا مكان غير شريف، ولذا على المرء أن يتحصن من الشيطان بالأذكار، وكذا أيضا ألا يستصحب ما فيه ذكر الله تبارك وتعالى معه، وإنما لا بأس أن يذكر الله بقلبه لا بلسانه. ثم قال ابن حجر: وعنه قال، وعنه أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه يعطف على الحديث الذي قبله. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. السبعة اللي هم الصحيحين البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذا معهم الإمام أحمد. فدل ذلك على أنه من السنة إذا دخل الإنسان الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث قيل ذكور الجن والخبائث إناث الجن. وورد أيضا قول بسم الله من حديث علي في السنن، وفيه حديث علي بن أبي طالب قول النبي عليه الصلاة والسلام ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. يبقى بالجمع بين الأدلة الذكر الوارد قبل الدخول في الخلاء بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فبسم الله سبب لأن يضرب ستار على أعين الجن فلا يرى ابن آدم حال قضائه للحاجة، واللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث استعاذة والتجاء إلى الله تبارك وتعالى من أذى الجن والشيطان. ثم قال وعنه أي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. كان أنس يحمل هو وغلام إداوة، إداوة يعني قربة من ماء، حتى يستنجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إداوة من ماء وعنزة يعني كأنهم ربطوا الإداوة القربة وحملوها بعصا، العنزة هي العصا، حملوها بينهما، هذا يحمل من طرف وهذا يحمل من طرف العصا الآخر، يذهبون بالماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقربونه إليه حتى يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الاستنقاء والاستنجاء يستحب أن يكون بالماء لأنه أبلغ في الطهارة، والله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا عدم الماء نقل إلى بدله وهو الحجارة، الحجارة إن الإنسان يستنجي بالحجر فيمسح مكان البول أو الغائط بالحجر، يجفف المكان ويطهر المكان بالحجر حتى يزول أثره. فالاستنجاء هو إزالة أثر البول أو الغائط من السبيلين، إزالة أثر البول أو الغائط من السبيلين، أفضله بالماء. فإن لم يجد الإنسان الماء فعليه بالحجارة. طيب الآن أصبح هناك من المناديل الورقية وبعض هذه الأمور، لا بأس لا بأس، وهي تقوم مقام الحجارة، بل هي يعني تنظف أكثر من تنظيف الحجر. ثم قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. قلنا أن الإداوة هي القربة من الماء، وكان فيها الماء الذي يستنجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. إذن لا يجوز أن يتخلى الإنسان في قارعة الطريق حتى لا يتأذى المارة من ذلك، وكذا في الظل، المكان الذي يقصده الناس حتى يجلسون فيه يتبردون فيه من حر الشمس، لا يحل أبدا لإنسان أن يتبرز أو أن يتغوط تحت شجرة يستظل بها الناس أو في مكان يستظل به الناس، لأن الناس تلعن من فعل ذلك. يعني المعنى أنه على الإنسان إذا أراد أن يتخلى أن يستتر وأن يبتعد عن الأماكن التي يرتادها الناس، في الصحراء، في الأماكن الخالية، ولذلك يسمونه الخلاء لأن الإنسان يخلو بنفسه. والآن صار هناك حمامات في البيوت، فعلى المرء إذا دخل الحمام أن يغلق الباب، لأن كشف العورة للناس بلا داعي أو بلا حاجة أو بلا ضرورة لا يجوز. قال زاد أبو داود عن معاذ والموارد، والموارد يعني موارد الناس وهي المياه، يبقى اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، هذا أخرجه مسلم. زاد أبو داود من حديث معاذ والموارد، يعني اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وكذا في الموارد. في الموارد يعني في الآبار وفي البرك التي يأخذ منها الناس الماء، لكن حديث أبي داود فيه ضعف، هو حديث ضعيف. ولفظ أبو داود اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ثم قال ولأحمد عن ابن عباس أو نقعي ماء، نقعي ماء يعني بركة الماء. قال وفيهما ضعف، يعني في حديث أبي داود وفي حديث أحمد ضعف. ثم قال وأخرج الطبراني النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف، وهذا أيضا حديث منكر، أخرجه الطبراني في الأوسط، في المعجم الأوسط، وكذا في الكبير أيضا. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. قال رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول، وهذا حديث ضعيف كما قال ابن حجر. ومن فقه الحديث أنه يحرم الاطلاع على عورات الناس، وكذا يحرم كشف العورة للناس. فإذا تغوط رجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه، يعني ليبعد كل واحد عن الآخر حتى لا يرى الإنسان عورة أخيه. ولا يتحدثا، يعني لا يجلسان في حال قضاء الحاجة فيتحدثان، لأن الله يمقت على ذلك. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. فالسنة تنزيه اليمين عن هذه الأمور، لأن اليمين لما هو شريف واليسار لما هو غير شريف. يبقى الإنسان يستنجي بيده اليسرى، يعني يأخذ الماء بيمينه فيلقي الماء على يساره، واليسار تباشر التنظيف والغسل، هذا هو المعنى. وفي حال تبوله لا يمسك ذكره باليمين بل يمسك ذكره بيده اليسرى، فإذا جاء ليستنجي بعد ذلك يأخذ الماء بيمينه ويلقي على اليسرى، واليسرى تغسل وتنظف. ولا يتنفس في الإناء، هذا أيضا منهي عنه، لأن ذلك قد ينقل تنفس في الإناء قد ينقل بعض الأمراض، فيأتي إنسان فيشرب من الماء بعد الذي شرب فيصاب بأذى ونحو ذلك. صحيح أننا نتوكل على الله عز وجل وأنه لا عدوى ولا طيرة وأن كل شيء بقدر الله تعالى، ولكن النبي أيضا علمنا أن نأخذ بالأسباب. ففي حديث فروا من المجزوم كما يفر المرء من الأسد، يعني فر من المجزوم فرارك من الأسد، لأن ذلك مرض معدي. فأيضا الإنسان يتحرز، يعني فعلى الذي يشرب ألا يتنفس في الإناء، هذا هو السنة، فالتنفس في الإناء مكروه. ثم قال رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. فيكره استقبال القبلة واستدبار القبلة في حال قضاء الحاجة، لأن القبلة تستقبل للصلاة، تستقبل للدعاء، فلا تستقبل بمثل هذه الأمور. هذا إذا كان المرء في الخلاء، في الصحراء، في الفضاء. أما في البيوت فلا بأس بذلك، لأن البيوت هناك الجدران تمنع وتحجب وهكذا. ويفضل ويستحب في حال بناء الحمام في البيت أن يبنى إلى غير القبلة وأن يوجه إلى غير القبلة، فيكره استقبال القبلة واستدبارها لهذا الدليل. هذا في الفضاء. أما دليل الجواز في البيوت فلفعل ابن عمر لما استقبل الدابة الناقة وقضى حاجته، فقيل له يا ابن عمر أليس قد نهي عن ذلك؟ مروان الأصفر التابعي بيقول لابن عمر أليس قد نهي عن ذلك؟ قال نهي عن ذلك إذا كان في فضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وكذا أيضا نهي أن نستنجي باليمين كما قال سلمان في هذا الحديث، يعني أن يغسل الرجل بيده اليمنى، هذا أيضا مكروه. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يبقى السنة أقل شيء ثلاثة أحجار، إن احتاج الإنسان أن يزيد على الثلاثة حتى ينظف ويطهر لا بأس يزيد، يعني لو أن الثلاثة لا تكفي فليأخذ الرابع والخامس والسادس والسابع، ويستحب أن يكون وترا حتى يطهر المكان ولا يترك أثرا للبول أو للغائط. أو أن نستنجي برجيع، الرجيع هو الروس، روس البهائم يقال له رجيع. أو عظم، عظم لحيوان مذبوح أو حيوان ميت الإنسان يستنجي به، أو عظم لطائر أيضا كل هذا منهي عنه. يبقى عندنا المطهرات الماء والتراب، ومنه كذلك الحجارة، الماء والتراب والحجارة. التراب لأنه يتيمم به، والماء يغتسل به ويتوضأ به ويستنجى به، وكذا أيضا الحجارة، الحجارة يستنجى بها. طيب تكلمنا ونحن في باب المياه أن الماء الطاهر يزيل النجاسة، على الراجح أن الماء الطاهر يزيل النجس، يعني لو أن إنسانا استنجى بخل فيصح استنجاؤه؟ نعم يصح، لأن النجاسة عين إذا زالت زال حكمها. يعني لو أن إنسان استنجى بزجاجة خل، أو استنجى مثلا بزجاجة مياه غازية، استنجى بزجاجة مياه غازية مثلا، يعني الإنسان في مكان لا يجد ما يستنجي به وجد زجاجة مياه غازية فاستنجى بها، يصح استنجاؤه؟ نعم يصح، طالما أنه قد أزيلت النجاسة فيزول حكمها، إلا أن الماء الطاهر يزيل النجس ولكنه لا يرفع الحدث، يعني لا يتوضأ به ولا يغتسل به. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وللسبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. أبو أيوب هو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، أبو أيوب الأنصاري، قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا أخرجه البخاري ومسلم والأربعة ومعهم الإمام أحمد. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود، وهو عند أبي داود من حديث أبي هريرة، فقد وهم الحافظ ابن حجر في نسبته إلى عائشة، لأن الحديث عند أبي داود من رواية أبي هريرة وليس من رواية عائشة. ومن فقه الحديث: من أتى الغائط فليستتر، أي فليستتر بشجرة أو بصخرة ونحو ذلك، فإنه يحرم أن يقضي المرء حاجته أمام أعين الناس. قال: وعنها أن النبي، يعني وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وهذا حديث حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وكذا أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويستفاد من الحديث أن السنة عند الخروج من الخلاء أن يقال غفرانك، غفرانك يعني أطلب غفرانك يا رب. وقيل ذلك أي غفرانك لأني لم أذكرك أو لأني أمسكت عن ذكرك في حال قضاء الحاجة، وقيل غفرانك لأني أكلت نعمك فسهلت لي أكلها وهضمها وسهلت إخراجها، فإني مقصر لك في شكرها، فأطلب من أجل ذلك يا ربي أن تغفر لي. لكن هذه استنباطات من أهل العلم، وقد كان النبي يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروسة فأخذهما وألقى الروسة وقال: هذا رجس. أخرجه البخاري، زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. فلا يجوز الاستنجاء بالروس ولا بالرجيع ولا بالعظم كما تقدم، لأن الروسة يعني رجس، ليست من المطهرات، إنما المطهر الحجر الطاهر النظيف. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث. الروس اللي هو مخلفات البهائم يعني، وقال: إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. الدارقطني روى هذا الحديث وقال: إسناد صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. وهذا حديث صحيح، وله ما يشهد له، من ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، بعض الروايات فكان لا يستنزه من بوله، وفي بعض الروايات فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا يدل على وجوب التحرز من البول، وأن الإنسان إذا قضى حاجته أن يتحرز من البول، وأن يغتسل وأن يطهر وأن يغسل موضع البول حتى يطهره، وأن يتأكد من انقطاع نزول البول، لأن الاستهتار بمثل هذه الأمور سبب من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. رواه البيهقي بسند ضعيف. ثم قال: وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره 3 مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. ومن فقه الحديث أن الإنسان ينثر الذكر حتى يتأكد من نزول البول واستقصاء نزول البول، حتى لا ينزل منه قطرات بعد ذلك فيتنجس بدنه ويتنجس ثيابه فتبطل صلاته، وذلك كما تقدم سبب من أسباب عذاب القبر عياذا بالله، بل الإنسان يحتاط من هذه الأمور. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف. المعنى أنهم بعد أن يستنجوا بالحجارة يستنجون بالماء بعد ذلك، يعني بعد الحجر يغسل أيضا بالماء. ثم قال: وأصله، أي أصل هذا الحديث، إن نتبع الحجارة الماء، قال: وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. ولفظ الحديث عند أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. طيب، هنكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وأسأل الله تعالى أن يجمع لنا بين العلم النافع وبين العمل الصالح، وجزاكم الله تعالى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.